جنته لنا عور من الأسقام تشفينا من الأسقام تشفينا يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا رسول للورى نجم من الأهوال يحمينا لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإخوتي في الله عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، وما زال الحديث بنا موصولا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المستفتين. بينا شيئا من هديه، بينا شيئا من منهاجه صلى الله عليه وسلم في الفتوى، كيف كان يفتي بالأيسر، كيف كان لا يشق على الناس، كيف كان إذا سئل في مسألة لا يعلم لها جوابا قال لا أدري، أو قال أمهلوني حتى يأتيني وحي ربي صلى الله عليه وسلم. وهنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى أنه كان يستفصل من السائل ويستوضح ليحيط علما بأطراف المسألة لا يتعجل. قلت إن بعض الدعاء ربما يفتي السائل قبل أن يتم السؤال، وهذه جرأة عظيمة وليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا الكلام حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي. بتقول له يعني عايزك تدي هدية للولد ده، توهبه حاجة من مالك فرضي. فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. فقال له النبي، شوف بقى الاستفصال، شوف الاستفهام، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. فقال له رسول الله: أكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ وكان اداله خادم وهب له عبد، قال له كل ولد من أولادك، ولد يعني ذكر وأنثى، اديته خادم كهذا الولد؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. رواه الشيخان. وفي رواية قال: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. هنا سيدنا النبي استفصل وقال: ألك ولد؟ هل وهبت لكل أولادك كما وهبت لهذا الولد؟ ثم لما ظهرت له المسألة بجلاء أفتى، قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على جور يعني على ظلم. اعدلوا بين أولادكم في العطايا أيها الناس، في العطايا، في الهبات، في الهدايا، الولد يأخذ والأنثى تأخذ مثله، ما فيش في الهبات للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الميراث. اديت للولد ده 50,000، ادي البنت 50,000، جبت للولد ده شقة، هات للولد ده شقة، وهكذا. وعن ثابت بن الضحاك، طبعا الحديث الماضي رواه الإمام البخاري ومسلم، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال، شوفوا بقى استفصال النبي، استفهامه لتوضيح السؤال، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة مكان في الحجاز، هضبة من وراء ينبع. يا رسول الله، ده السؤال، إني نظرت أن أنحر إبل ببوانة. فقال له النبي: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وصححه الألباني. يبقى لما حد يسألك في مسألة تحس إن فيها شيء مبهم، لا تتعجل في الجواب، بل استفصل واسأل. بيقول له: أنا نظرت أذبح إبل في بوانة. الله، إشمعنى عايز تذبح في المكان ده بالذات؟ ده أنت في المدينة هو، إيه اللي يوديك هناك إلى بوانة؟ في حاجة هناك. هل كان فيها وثن يعبد في الجاهلية؟ كان فيها صنم الناس بتعظمه هناك وتعبده؟ قالوا: لا. كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: وفي بنذرك، فإنه لا وفاء في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. لو قال له: كان في صنم هناك، كان له حرام. لو قال له: كان في عيد من أعياد الجاهلية يقام هناك، كان له حرام. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الله، ينفع واحد يقول للناس في الجامع: هسألكم سؤال، واللي يرد عليه هديله ساعة الحائط بتاعة الجامع هدية، هي ملكك. يقول: يا شيخ أنا نذرت. يا أخي، لا نذر فيما لا تملك، ولا نذر في معصية الله، ولا نذر فيما لا تطيق. فانتبه. كذا ربما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستفتي بالامتثال فورا للفتوى فيكون هذا هو الجواب. زي إيه؟ روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، عشان يرعاها ويحيطها بعنايته ويخدمها حتى لا تضيع. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. ده الجواب. أمره أن يمتثل للفتوى فورا، فكان هذا جوابه. هل يجوز للمرأة أن تخرج للعمرة بغير محرم؟ أن تخرج لحج النافلة بغير محرم؟ لا تجوز، لا يجوز. طب تخرج لحج الفريضة بغير محرم؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، والراجح لا يجوز. إن لم تجد محرم فهي غير مستطيعة. طب لو فعلت، حجها صحيح وهي آثمة لأنها خالفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمره هذا. أدي الموضوع ببساطة. فكان أمره للرجل هنا باللحاق بزوجته. شوف، راجل خارج يجاهد، أنهم ادوا له أجازة، ما تخرجش للغزو وحج معها. فكان أمره للرجل باللحاق بزوجته فورا هو الجواب عن سؤاله، والتقدير: لا يجوز لامرأتك أن تسافر بلا محرم. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بما يحصر له المسألة ويضبطها. شوفوا ذكاء النبي في الفتوى، شوفوا ذكاء سيدنا النبي كمفتي، كان يجيب السائل بما يحصر له المسألة ويضبطها. يعني واحد يجي يقول لك مثلا: يا شيخ، ما الذي أحله الله لي من الطعام كمسلم؟ هتقول له إيه؟ هتقول له: الفاكهة، وتعد مئات الأصناف أو عشرات الأصناف، والخضار وتعد عشرات الأصناف، واللحوم والطيور والأسماك. ده أنت عايز كتاب. إنما الأسهل تقول له اللي ربنا حرمه عليه إيه. يبقى أنت حصرت المسألة وضبطتها، هم دول اللي حرام وكل حاجة غير دول حلال. النبي كان يفتي كده صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران يعني عليه طيب فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين رواه الشيخان. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبس المحرم، فإنما لا يلبسه المحرم محصور وما يلبسه غير محصور. قال النووي قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه. وأحيانا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب جوابا جامعا ويعرض عن تفاصيل السؤال. إزاي؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر يتقال عنه بطل وشجاع والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال له رسول الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال الحافظ وهذا من جوامع كلمه لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني النبي، شوفوا بقى أجبت النبي البديعة صلى الله عليه وسلم، قال بعثني النبي أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزرو من الشعير وشراب يقال له البتعو من العسل، فقال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. رواه الشيخان. ما هو يعدلوا بقى، احنا عندنا نوع بيشربوه من بيعملوه خمره من الشعير وفي نوع تاني من العنب. قال له بص كل مسكر حرام، من العنب بقى من الشعير من البطيخ من اي حاجه، سميه بما شئت، سميه بتع، سميه مزر، احنا في العصر الحديث يسموه بيره، يسموه كينة، يسموه هروين، يسموه ويسكي، يسموه فوديكا، يسموه باب الطين، طالما بيسكر يبقى خمر، كل مسكر حرام. هذه إجابة جامعة منه صلى الله عليه وسلم. وكان يحتمل من أسئلة الأغراب سيما الأعراب ما لا يحتمله من غيرهم. تعرف الجماعة الأعراب فيهم جفاء زي الصحابة اللي عايشين في المدينة وتأدبوا على إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحيانا يأتيه أحدهم ويسأل بجفاء وسيدنا النبي يصبر عليه. ومنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني عن شيء غير ضروري، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. وربنا قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فنهينا عن الأسئلة إلا للضرورة. فكان يعجبهم إن أعرابي عاقل يجي يطرح الأسئلة على سيدنا النبي هم يتعلموا ويستفيدوا. قال فبينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل من أهل البادية على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ مش عارف سيدنا النبي ليه؟ لأنه لم يكن يتميز عن الصحابة بشيء، مش لابس تاج سيدنا النبي، مش عامل له عرش قاعد عليه، فيش ناس شايله ريش بتهوي عليه بتروح عنه، ملوش شاره معينه، ملوش نيشان معين، عادي صلى الله عليه وسلم. لدرجة انه يأتي الاعرابي يسأل هو محمد فين، ايكم محمد؟ قال والنبي متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الابيض المتكئ. فقال الرجل يا ابن عبد المطلب، شوفوا الجفاء في السؤال، مش يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي قد أجبتك. اللهم صل على النبي المتواضع الكريم. فقال الرجل للنبي إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. قال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن خلق الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ يستحلفه بربنا. قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 0 زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 0 صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالله الذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 0 حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه مسلم. شوفوا صبر النبي، شوفوا السؤال طويل قد إيه، شوفوا جفاء الراجل إزاي، ومع ذلك صبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يسأل أحدهم تلاقيه بيزعق للسائل أو بيتجهم في وشه أو بيرد عليه بخشونة، ليه كده؟ تعلموا هذا التواضع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وربما أعرض أحياناً صلى الله عليه وسلم عن السائل وعن المستفتي تنبيها له على أدب الحديث. طبعا الحديث الذي مر رواه الإمام مسلم، النبي كان أحيانا يعرض عن السائل عشان يعلمه أدب الحديث. ومنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى النبي يحدث. النبي يكلم الناس، راح ده داخل وقاطع كلام سيدنا النبي وقطع المجلس، متى الساعة؟ يا أخي اصبر. فالنبي ما ردش عليه وكمل. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، كره السؤال ده. وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى النبي حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ فقام الرجل وقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. فممكن يعرض مش هيسيبه هو عشان يعلمه ثم يفتيه آخرا. وقد بوب البخاري في صحيحه على الحديث بقوله باب من سئل علما وهو مشتغل بحديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وطبعا الحديث ده فيه فوائد كثيرة يعني يطول الكلام فيها. وكان أحيانا يقطع حديثه ليرد على السائل. يعني مرة يعرض عشان يعلمه الأدب ويجاوبه في آخر المجلس، ومرة يقطع كلامه ويجيب إذا كان السؤال في العقيدة، إذا كان السؤال عن الإيمان، إذا كان السؤال في الأمور العظيمة. ومنه عن أبي رفاعة أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ولا يدري ما دينه. ده سؤال مهم جدا. رجل غريب جاء يسأل عن دينه ولا يدري ما دينه. أم النبي قطع الخطبة؟ قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. قال النووي: وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها، ولعله كان يسأل عن الإيمان وعن قواعده المهمة. وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه فورا، وقعود النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع كلامه الباقون ويرون شخصه الكريم. ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي فيها خطبة غير خطبة الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أن تكون خطبة الجمعة واستأنفها لأهمية السؤال. يبقى ده برضو كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وربما أجاب النبي السائل بفعله ليؤكد على الإجابة وليعين السائل على جوابه. يعني ممكن واحد يسأله سؤال يوم النبي يجاوبه بالفعل عشان يقول له الفتوى دي اعمل بها، اطمئن، ما يكونش في قلبك ريبة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، فسكت عنه رسول الله حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، يعني في وقتين في طرفين الوقت. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت. النبي هنا جاوب عملي. الحديث رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلة النساء حتى في الأمور التي يستحيا منها عادة، ويؤنب من أنكر عليهن السؤال في ذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم الأنصارية فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء تربت يمينك. يعني افتقرتي. ودي كلمة مش مقصود ظاهرها، إنما كلمة للتوبيخ، زي ثكلتك أمك يا معاذ، للتوبيخ بس. فضحت النساء تربت يمينك. فقال النبي لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها، زوجة النبي الثانية، اتكسفت، راحت مغطية وشها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال النبي: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. رواه الشيخان. فالحياء لا يمنع من طلب الحقائق، والحياء من طلب العلم، وفي طلب العلم مذموم. وأما إذا كان الحياء على جهة التوقير والإجلال فهو أمر حسن، كما فعلت أم سلمة وغطت وجهها وسألت. ومع إجابته صلى الله عليه وسلم النساء عن أسئلتهن، فإن ذلك لم يمنعه من الحياء. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل. قال خذي فرصة، يعني قطعة من صوف أو قطن، فمسكيها وطيبي بها المكان، يعني خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت وكيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال تطهري بها. سبحان الله. واستتر، يعني حياء، فاجتذبتها إلي. ستك عشرة شدها كده وقالت تعالي، وعرفت، تقول وعرفت ماذا أراد النبي، فقلت تتبعي بها أثر الدم. رواه الشيخان. من فوائد الحديث استحباب أن تأخذ المرأة عند غسلها من المحيض شيئا تضع عليه طيبا من مسك أو نحو هذا في قطن أو في قطعة صوف، فتتبع به أثر الدم تطهرا وتطيبا. وفيه التسبيح عند شدة الحياء أو عند التعجب، وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات. القرآن تكلم عن العورات بألفاظ لا تخدش الحياء، يعني ربنا يقول أو لامستم النساء، ولامستم قال ابن عباس جامعتم، غير أن الله حيي كريم يكني، وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. شوف الكلمة لا تخدش حياء أحد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب للسائل المثل من واقعه ليفهم الجواب. شوفوا الإجابة العبقرية دي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود. هو الراجل يعني أبيض، فبيسأل كأن في قلبه بقى فيه ريبة وشك، منين ده؟ ولد لي غلام أسود وإني أنكرته. فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ يعني جمل كده أبيض في أسود رمادي يعني، فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ طب ده جمل أمه حمرة وأبوه أحمر، طلع رمادي لمين؟ فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن البعيد كان خاله كده، أو جد أبوه كده، أو له عم كده، أو طلع لون جدته، لعله نزعه عرق. فقال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. رواه الشيخان. قال ابن حجر هذا الرجل لم يرد قذفا، بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقعت الريبة في قلبه، فلما ضرب له المثل أذعن وسلم. لكن شوفوا عبقرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى. وكان إذا أفتى يستدل كثيرا بآيات القرآن الكريم ويحيل عليه. ومنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، ناديتك يا أبو سعيد لما لم تجب؟ قال له أنا كنت بصلي. فقال له النبي ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني أفتى بآية في القرآن، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لي لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال النبي فذلك، قال النبي فقال الله فذلك لك. ثم قال رسول الله، بيستشهد بآية من القرآن على الكلام ده، ثم قال رسول الله اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكان أحيانا في الفتوى يستعمل الحجج العقلية لإقناع السائل، ومنه ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. رواه الشيخان، إجابة عقلية، بقولوا ازاي الكافر هيمشي على وشه يوم القيامة، على وشه زحف ازاي؟ قال له: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين بقادر أن يمشيه على وجهه؟ قال له: لا قادر. خلاص. قال الحافظ: والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا، فسحب على وجهه في القيامة إظهارا لهوانه، بحيث صار وجهه في مكان رجله، قمة الإهانة والصغار والاحتقار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. يعني عايزة أصوم ولا ما أصومش؟ شوف النبي جاوبها بحجة عقلية. قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. رواه الشيخان. ومنه عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: إنها معي في البيت. قال: استأذن عليها. قال: إني خادمها. قال: استأذن عليها. أمي وعندي في البيت وأنا اللي بخدمها. قال: استأذن عليها. ثم قال النبي: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. رواه مالك في الموطأ. هنا النبي أجاب على هؤلاء بحجج عقلية. ومنه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي فقال: يا رسول الله، إئذن لي بالزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: ما حاسب أنت بتقول إيه للنبي؟ عايز له يلخص لك في الزنا؟ قال النبي: دعوه، ادنوا. فاقترب. شوفوا الإجابة هنا بحجة عقلية. وقال له: أتحبه لأمك؟ لو أنا رخصت لك بالزنا تحب أرخص لأمك بالزنا؟ تحب أن أمك تبقى زانية؟ أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداؤك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. يعني أنت أمك الخضرة الشريفة والناس دول أمهاتهم فاجرات، أفتحبه لابنتك؟ قال: لا، والذي نفسي بيدي، لا يا رسول الله، جعلني الله فداؤك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. وأخذ يعدد عليه المحارم: تحب الخلتك لعماتك لكذا لكذا. وفي كل مرة الولد يقول له: لا والله، جعلني الله فداؤك. ثم قال: ادعو الله لي يا رسول الله. فوضع يده الشريفة على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد يلتفت إلى شيء من هذا. رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل في مسألة لا يعلمها قال: لا أدري. كان يستفصل ويجمع أطراف المسألة ولا يعجل في الجواب. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من القرآن ما يعضد به فتوى، وهو الرسول المنزل عليه الوحي من السماء صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا يجيب الناس بإجابات عبقرية عن ما سألوا فيه، ويزيد في الإجابة لفائدة سيحتاجون إليها. كان أحيانا يجيبهم بضرب الأمثلة. كان أحيانا يجيبهم بالحجج العقلية. الوقت انتهى سريعا، وما زال في الحديث بقية، نأتي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا، من الأسقام تشفينا، يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا. رسول للورى نجل من الأهوال يحمينا.